أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولازال كلامنا في هذه الآية 25 من سورة بعد 100 من سورة البقرة، وفيها قول الله سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جعل الله عز وجل البيت مثابة، أي موضع ومكان ثوب، مكان رجوع، يعني يرجعون إلى البيت ويشتاقون إليه، كلما حجوا أو اعتمروا ازداد شوقهم إلى البيت، فهو مرجع يرجع الناس إليه، يحد حديد ويرجعون، وقد يرجعونهم مرة ثانية أو غيرهم يقتدون بهم فيذهبون إلى هنالك. ينبعث الشوق في قلوب الناس كلما جاء موسم الحج، كلما وجدوا المعتمرين، كل إنسان مؤمن يحب أن يحج إلى هذا البيت العظيم. فربنا يقول إن إحنا اللي جعلنا هذا البيت مثابة، فضلا من الله سبحانه، تكرمة على العباد، أن شوق قلوب المسلمين للسفر وللحج لبيت الله الحرام وللاعتمار فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهنا مثابة للناس، والناس وإن كان على لفظ العموم، ولكن المقصود في هذه الأمة هم المؤمنون أهل الإسلام، لهم البيت مثابة، إلا فالكافر لا يحج أصلا إلى هنالك، بل وإنه يشنع على المسلمين لأنهم يعبدون الكعبة ويعبدون الحجر الأسود بأكاذيب يطلقونها. المؤمن يحج بيت الله قبلة المسلمين هنالك، يتوجه إلى الله بالدعاء: جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا يذهبون إلى هنالك، يتوجهون إلى القبلة، يتخذون مقام إبراهيم مصلى، ومصلى لها معاني كلها مقصور، فيقولون مصلى إن يصلون إليها، وهذا أصح ما فيها. جاء في الأثر أثر عمر رضي الله عنه أنه تمنى ذلك، ونزل القرآن على هذا المعنى: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. كذلك جاء من معاني مصلى أنه مدعا، مدعا أي مكان دعاء، اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. فالمؤمن يقف يستقبل القبلة من ناحية مقام إبراهيم، ويصلي بعد ما يطوف بالبيت، يطوف بالبيت ركعتين، ثم يصلي وراء مقام إبراهيم، ثم يدعو هنالك. وكان ابن عمر يجلس فيدعو دعاء طويلة في هذا المكان بعدما يصلي، وبحسب ما تيسر الإنسان مع شدة الزحام، لعله يصعب على الإنسان أن يجلس وقام وراء المقام مباشرة، فليتأخر شيئا، يتأخر شيئا حسب أنه لا يضيق على الناس، حتى ولو كان في دخل إلى صحن المسجد، وتوجه إلى المقام وصلى ركعتين، ثم يدعو بما شاء بعد ذلك. هنا العبادة التي يشرعها الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده، لا يجوز للعباد أن يبتدعوا فيها أو أن يزيدوا عليها. فكان الطواف بالبيت يطوف المؤمن ببيت الله على ما أرانا النبي صلى الله عليه وسلم من النسك، ورانا قال: خذوا عني مناسككم. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة حول البيت، تطوف حوالين البيت تجعل البيت عن يسارك، كهيئة الإنسان اللي يصلي مع إمام، لما تصلي مع إمام وأنت واحد لوحدك تكون عن يسار هذا الإمام، فكأن البيت هذا قبلتك، تكون أنت تتخذ القبلة عن يسارك، أنت عن يمين الكعب، وتستقبل المطاف وتطوف. يبقى طوافك أنت جانبك الأيسر متجه إلى الكعبة، الكعبة عن يسارك. هنا لا يجوز للإنسان طبعا حطوف بالعكس، حطوف بالعكس لا، مش هتألف عباد. الطواف تطوف وأنت جانبك للكعبة، إذا جئت عند الحجر الأسود استقبلت الكعبة، استقبلت الحجر الأسود، سواء إن أنت سجدت على الحجر الأسود وقبلته، أو ما عرفتش أم تمسح الحجر الأسود بيدك وتقبل يدك، أو من بعيد تشير إلى الحجر الأسود وقل الله أكبر، هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الإنسان أن يزيد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتأدب في هذا المكان بأعظم الأدب. ربنا جعل هذا المكان آمنا، حرما آمنا، وجعل هذا المكان أمنا لمن فيه، فلا يجوز الناس أن يزدحموا ازدحاما يخيف، فيدخل الخوف في قلوب الناس، تلاقي الناس يزدحموا عند الحجر الأسود ازدحام قد يكسر بعضهم بعضا وقد يخنق بعضهم بعضا، يبقى اللي داخل كأنه حيموت، داخل عشان يموت. ومين قال لك تفعل هذا الشيء؟ ليه تضيق على نفسك وعلى غيرك؟ ادخل إذا وجدت مكانا فارغا، لم تجد خلاص يكفيك أنك تشير ولك الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما التضييق على الناس فلا يجوز، وهذا مهما يقال تلاقي كثير المسلمين ينسوا هذا الشيء، مجرد ما راحوا وعايز يقبل الحجر الأسود يدخل بالعافية، ويمكن البعض يبقى شايل عيل صغير ويدخل به، العيل حيموت في إيده في الزحام الشديد، ولعل المرأة تدخل هناك الطرحة بتاعتها تتعمل وهدومها تتمزع وتطلع وشها بهتان بتموت من الخنقة اللي اتخنقتها. إيه بلاكي بهذا الشيء؟ مين أمرك بهذا الشيء؟ تتكشفي وتتعري في هذا المكان؟ لا يجوز لك ذلك. ولكن الكثير من المسلمين جهلوا دينهم، أخذوا بقشور إنه تدخل تضيع فرضا فرضها للستار والحجاب، ثم على ما تدخل تمزق ثيابها تقع طرحتها من على راسها وما يهمهاش، وبرضه داخله علشان البعض النساء عندهم مكر عجيب جدا، عارفه ان الرجل حيبن عنها لما تلزق فتروح تلزق في الرجل، الرجل لا يجوز له يلزق فيك، يجوز لك انت تلزقي في الرجل، هذا شيء عجيب جدا وهذا حرام لا يجوز. هذه اثام، والاثام تكبر كلما كان في موضع مثل هذا الموضع العظيم. الانسان بحسب ما يتيسر له، تيسر له يقبل الكعبه، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجاء عند الحجر الأسود وسجد عليه وقبل صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى طاف فوق البعير عليه الصلاة والسلام وفي يده العنزة بتاعته العصاية بتاعته يلمس بها صلى الله عليه وسلم الحجر ويقبل هذه العصا، حسب ما يتيسر الإنسان. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويطوف ويلمس الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، ولكنه رعى إن الناس عايزة تسأل وعايزة تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن ما يتعلم إذا ما تيسرش إن هو ينزل ويقبل الحجر الأسود يبقى من بعيد لا مانع من ذلك تشير إليه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعمر كان رجلا عظيما، كان طويلا وكان مهابة وكان قويا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي احدا ان عندك، فكان عمر في دماغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤذيش حدا ما يلاقي زحام هناك، يبتعد عمر وهو القوي اللي ممكن وهو الامير رضي الله عنه اللي ممكن يصل، ولكن مع ذلك الادب الشرعي، انسان يتادب بادب الاسلام لا يتبع في دين الله ولا يدفع التشدد في شيء على انه يقع في الاسم اللي من وراء ذلك. اثام كثيره يقع فيها الناس لجهلهم بدينهم. الطواف بالكعبه شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نستقبل الحجر الاسود لما نبقى عند الحجر الاسود، يبقى لا معنى ان الانسان يطوف طول ما هو يطوف يطوف بجنبه عم علشان يبقى وشه في الكعبه على طول، ليه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن تطوف وانت مستقبل المطاف بتاعك، يبقى جنبك هو للكعبه، ما تمشيش وانت وشك للكعبه وماشي بجنبك. كذلك لا يجوز العكس، ان يدي ظهره ويمشي بظهره مثلا هو يطوف حول الكعبه. المؤمن يتادب بادب الاسلام ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسك، فكما فعل صلى الله عليه وسلم نفعله في الطواف إذا استطاع الإنسان يكون قريبا من الكعبة هذا حسن، إذا لم يستطع يبعد شوية يبعد شوية بحسب أنه لا يتأذى ولا يؤذي غيرهم. تلاقي كثير من المسلمين يكون تعبان رجله تعبانة ولا حاجة وحد بيمشي على عجلة ويدخل بالعجلة عايز جنب المطاف في شدة الزحام يدخل يعور الناس ويجرح، تلاقي العجلة لها الرجلين اللي بحط عليها رجلين اللي فيها حديدة عاملة زي السكينة ما يهمهمش يدخل بيها بالبتاعة. بعض الناس اتقطع أوتار رجليه بسبب هذه البتاعة، يمشي اللي بيزق العجلة وبعدين الأخير معلش خلاص قطع رجل الراجل ومعلش، هذا لا يحل لا يجوز. الإنسان المسلم كيس فطن عاقل، لا تضيع دينك ولا تؤذي الناس، الذنب هناك عظيم، ذنب عظيم جدا. تلاقي ناس أثناء الطواف بالبيت ماسك التليفون المحمول وعمال يتكلم فيه، يتكلم في صوته عالي جدا يؤذي الناس بهذا، هذا مكان آمن، مكان فيه هدوء، مكان فيه دعاء تدعو الله. كثير من الناس يبتدعون بدعة المطوف، فمين حيطوفنا فلان يمشي المطوف وصوته عالي جدا يقولوا الناس يقولوا وراه، يبقى اللي عايز يدعو مش عارف يبعد عن دول علشان يعرف إذا يطلع له ناس تانيين في حتة تانية. مع جهل الكثيرين من المسلمين بدينهم تلاقي الطواف بالبيت اللي بيطوف عايز يخلص، أخلص من الدوشة اللي موجودة حوالين البيت، مش عارف أقول حاجة ولا عارف أذكر الله سبحانه وتعالى. لا تزعج أحدا من الناس هناك، هذا بيت الله اللي مفترض لا يكون فيه هشات الأسواق، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق في المساجد، فكيف بأعظم المساجد بيت الله سبحانه الذي جعله الله أمنا للناس، جعله مثابة للناس وأمنا. يبقى المؤمن حين يذهب إلى هنالك يتعلم، يقرأ المناسك، ويعرف ما الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يأتي بأشياء يخترع فيها ويبتدع بما لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. برضو يمكن البعض هنالك لما يذهب يطوف بالبيت يبقى عايز يمسح كل أركان البيت، يمسح طول ما هو ماشي عمال يمسح في الستائر ويمسح فلم يشرعه دينه، لكن المسح للبيت يكون عند الحجر الأسود أو عند الركن اليماني. الحجر الأسود تمسح الاستلام، استلام كأنك بتسلم عليه، والسلام معناها الحجر، وهذا السلام بمعنى أنك تضع اليد على هذا السلام، على هذه السلام، على هذا الحجر يعني. إذا جيت عند الركن اليماني أيضا تمسح الركن اليماني، لكن ميزة الحجر الأسود أنه يقبل لأنه من الجنة الحجر الأسود. طيب مقام إبراهيم ما فيش لا مسح ولا شيء، ولكن اتخذه مصلى. هنا الشريعة تعلمنا نلتزم بتعاليم الشريعة، ما قاله الله سبحانه، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله نفعل فعلهم. يبقى ليس المسلم أن يمسح أركان البيت. برضو يمكن البعض لما يمنع الناس عن الحاجة يقوم يمنع بطريقة هو مش دارس، لما يلاقي حد بيمسح البيت يقول له ما يجوز، هذا حلو صح، هذا ما يجوز يمسح الحجر الأسود بس، لكن يزود بقى البعض وهذا شرك. لا مش شرك، مش شرك انه مسح، هو يبقى مسح الحجر الأسود اخذ شرك، لا هذه بدعة، هذا خطأ. لكن انك تتجاوز يعني عشان تمنع من المنكر بشدة بحيث ان انت تقول حكم لا يجوز لك ان تقوله، لا، ما تلميش حد بالشرك الذي فعله، هذا بدعة من البدع. إن يتمسح بالبيت كله يعني نقول بحبه أو يقبل الحجر بتاع البيت لا نقول هذا شرك، وإلا حيقول لك طب لما هذا شرك ما يبقى برضو الحجر الأسود تقبيله شرك، يبقى مسح ركن الآخر هذا شرك. لا، يبقى الإنسان المؤمن يتوقف عند حدود الشرع، ما يدفعكش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تفتري على دين الله سبحانه ما لم يقله لنا ربنا ولا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يبقى موضع صلاة، مصلى بمعنى مدعى، مكان تدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى هنالك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره، حديث عبد الله بن عمرو، إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الركن والمقام لا ما في على الأرض حجر من الجنة إلا هما الاثنين دول، الركن اللي هو في الحجر الأسود يعني، والآخر اللي هو مقام إبراهيم. يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما. يواقيت الجنة لها نور عظيم جدا، هذه تفين النور بتاعها، يقول لك لا، ربنا قصد ذلك، أراد ذلك سبحانه أن يطمس نورهما. ولو لم يطمس نورهما كان حصل إيه؟ لو تمس نور الحجر الأسود ونور مقام إبراهيم، قال لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، لأضاءت ما بين المشرق، شمس تانية مولودة بل أعظم من الشمس. هنا أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. كذلك جاء في حديث آخر رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو، قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. يبقى هنا ذكر ليه ربنا طمس نورهما، طمس بسبب خطايا بني آدم، خطايا بني آدم أشركوا بالله، ذبحوا هناك لغير الله، جعلوا الأصنام هنالك فعبدوها مع الله، هذه خطايا بني آدم اللي عوقبوا بسببها أن الله عز وجل طمس نور الحجر الأسود والركن اليماني. يقول ومقام إبراهيم، قال لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من زيعاها ولا سقيم إلا شفي. وما مس هنا لاحظ، لولا خطايا بني آدم لكان ذلك، معناه أن ده مش مولود إنه يروح الإنسان يمسح الحجر الأسود ربنا يشفيه، ما قالش هذا الشيء، لكن قال لولا الخطايا كان فضل النور بتاعه، ولو فضل النور بتاعه على ما كان اللي يمسها من إنسان زعاها أو كذا كان ربنا شفى في هذا المكان، ولكن لم يحدث هذا الأمر لأن خطايا بني آدم كانت سببا في ذلك. يقول لنا ربنا سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا هنا بمعنى أوحينا بمعنى أمرنا، إذا هنا أمرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك إسماعيل، ربنا تكرم عليه جعله لإبراهيم صاحب شريعة عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا، وكذلك ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكذلك إسحاق وكذلك من ذريتهما. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني عهدنا لهم بهذا القول افعلوا كذا، طهر بيتي. يطهر البيت من إيه؟ طهر بيت اجعلوه للتوحيد، يبقى طهر هذا المكان لا يكون فيه أوثان، لا تكون فيه دعوة لغير الله سبحانه، بكل معنى الطهارة، بكل معنى الطهارة. يبقى هذا المكان نظف هذا المكان، هذا المكان قدس هذا المكان، امنع من هذا المكان أن يكون فيه شرك بالله سبحانه، أن تكون فيه آفات، أن يكون فيه ريب من الكفار، ابنياه على الطهارة. فهنا هذا كما جاء إن أول بيت بني وضع للناس للذي ببكة، هذا البيت بيت لم يكن قبله بيوت أخرى لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا أولها وهذا أعظمها. إذا كان هذا البيت يطهر يبقى قياسا عليه كل بيوت الله سبحانه، كل بيوت الله، يبقى كل المساجد تطهر وتنظف وتنقى وتكنس وتقم، ولا يكون فيها شرك بالله، بل تكون مكانا لتوحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا طهر بيتي، يعني البيت الحرام، طهر وجعلاه مؤسسا على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ونظفاه ولا يكون فيه شيء يؤذي من يصليه. أن طهر بيتي، وأضاف الله عز وجل البيت إلى نفسي، البيت مخلوق، البيت مخلوق، إذا هنا الإضافة هذا بيت الله وهذا بيت الله وهذه سماء الله وهذه أرض الله، وإضافة ملك وإضافة خلق وإضافة تشريف، الله عز وجل يشرف هذا المكان، إن هذا المكان أنا اللي خلقته، أنا اللي أوجدته، أنا اللي اخترت هذا المكان يكون بيتا لي. لمين؟ ليأتي إليه الطائفون، يأتي إليه العاكفون حتى يطوفوا فيه ويعكفوا على عبادة الله سبحانه. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، هذه قراءة الجمهور، وطهر بيتي، وقرأها أهل المدينة نافع وأبو جعفر، وقرأها كذلك هشام عن ابن عامر، وقراءة حفص هذه القراءة بيتي، قراءة الجمهور بيتي للطائفين والعاكفين. يبقى هنا البعض يقرأها بيتي، هم من ذكرنا أسماءهم أهل المدينة ونافع وأبو جعفر وكذلك ابن عامر، وقرأه حفص من الكوفيين حفص عاصم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. جمهور القراء باقي القراء يعني يقرأونها بالسكون، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفون يطوف بالبيت، الذي يطوف بالبيت لهذا ظاهر المعنى. العاكفون، العاكف معنى الذي عكف على العباد، لازم العباد، قالوا هم المجاورون بالبيت، من هذا المجاور قال اللي جاي من بعيد، إذا كأنه قصد الطائفين الناس اللي هم قاعدين هنالك ويطوفون بالبيت، والعاكفون اللي لهم عشان يجاوروا في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو إنه الطواف والعكوف للجميع، المقيمين والجائين من بلد بعيد، سواء أنه بيطوف بالبيت أو يعكف للصلاة أو يدرس في بيت الله لمدارسة العلم أو لحفظ القرآن ونحو ذلك. العكوف بمعنى لزوم المكان والمجاورة فيه والإقبال عليه. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الموجودين في بيت الله سبحانه، إما إنسان بيطوف وإما إنسان جالس وإما إنسان مصلي يركع ويسجد، يبقى هنا وظيفة هذا المكان لهذا الشيء، يبقى لا يضيع الإنسان هذا المكان والعبادة اللي فيه بأنه ينشغل بأمور الدنيا، يقعد عشان يتكلم ويتحدث في أمور الدنيا أو يجلس لأمر آخر غير ما ذكر الله سبحانه. يبقى أعظم البيوت وأحق البيوت بأنه يصان عن لغو الكلام وعن الرفث وغيره هو بيت الله الحرام. طهر بيتي ليأتي إليه الطائفون الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون الذين يلزمون العبادة للصلاة والذكر، والركع السجود. ثم ذكر بعد ذلك ما نذكر في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.